منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم نشرة خبرية مفصلة أبدأها بالعناوين. وزيرا خارجية إيران والإمارات يبحثان تطوير العلاقات الثنائية ويوجهان الدعوة لتبادل الزيارات. السيد نصر الله يؤكد أن إسرائيل تعيش هاجسا وجوديا ويعتبر الأزمة السعودية جزءا من المعركة مع المقاومة. الولايات المتحدة تقود أول تدريب بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين في البحر الأحمر. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أن سبيل الخروج من مشاكل المنطقة يكمن في وقف تدخلات القوى الأجنبية ولا سيما أمريكا. الأدميرال علي شامخاني وخلال لقائه أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف على هامش اجتماع نيودلهي للحوار، دعا إلى تضافر جهود الدول الإقليمية والمبادرة إلى صياغة مشتركة لتسوية الأزمات، وأضاف أن إيران وروسيا معرضتان للتآمر والحظر من جانب أمريكا، مما يلزمهما الارتقاء بمستوى تعاونهما الثنائي. من جهته أعرب باتروشيف عن ارتياحه للعلاقات المتنامية بين طهران وموسكو، معتبرا أن ذلك يخدم مصالح شعبيهما. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأهمية الخاصة للعلاقات بين إيران والإمارات لكلا الجانبين. وقال أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد إن متابعة الوتيرة المتنامية للعلاقات الثنائية ستؤدي إلى تنميتها الكاملة، مشيدا بزيارة بن زايد الأخيرة إلى دمشق. من جهته أكد الوزير الإماراتي مواصلة الجهود لحل مشاكل التبادل التجاري بين طهران وأبوظبي، موجها دعوة لنظيره الإيراني لزيارة الإمارات. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن زيارة الوزير الإماراتي لدمشق سيكون لها أيضا نتائج غير سارة لواشنطن، بينها فشل المشروع الصهيوني في عزل الدول العربية. أكد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة العميد أمير علي حاجي زاد أن الكيان الصهيوني ربما يمكنه بدء حرب ضد إيران، لكن نهايتها ستكون بأيدينا وسيتم تدميره لو أعطونا الذريعة اللازمة. وقال العميد حاجي زاد أن الكيان الذي يتحدث حول وجوده محكوم بالفناء وليس بإمكانه التحدث حول دولة أخرى، معتبرا تهديداته هي للاستهلاك المحلي غالبا. وأضاف أن العدو يعرف قدراتنا العسكرية ولا داعي للتحدث عنها، مؤكدا أن الطائرات المسيرة الإيرانية شوكة في عيون الأعداء، وتابع أن الأعداء حاولوا عبثا على مدى سنوات فرض حصار تسليحي ضد إيران، واليوم يفرضون حظرا على صادراتنا العسكرية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الكيان الصهيوني يعيش القلق الوجودي للمرة الأولى، وأنه يحاول التنفس من خلال مسار التطبيع. ولفت السيد نصر الله في كلمة بمناسبة يوم الشهيد إلى نجاح آخر للمقاومة عبر منعها الهيمنة الأمريكية على لبنان، الذي بات يستطيع الوقوف على رجليه بفعل إرادته. وأكد سماحته أن السعودية هي التي افتعلت الأزمة مع لبنان، وأن ردة فعلها على تصريحات الوزير قرداحي مبالغ فيها جدا وتعتبر جزءا من المعركة مع المقاومة. كما تطرق إلى مراجعة أطراف عربية لموقفها تجاه دمشق، وعده اعترافا بانتصار سوريا وهزيمة المشروع الذي أنفقت فيه مئات المليارات. نستمع إلى مقطع من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
تجي دولة تملي على وزير في حكومة نبت تستقيل، وإذا ما بتقيلوه الحكومة لازم تستقيل، هذا شو؟ هاي دولة سيدة، هاي دولة مستقلة، هاي دولة حرة يا خي، هاي دولة كريمة، هاي دولة شريفة، هاي دولة عندها كرامة. ما هون هذا اللي بدنا نقعد نناقشه بين بعضنا. ومثل ما قالوا كتار من اللبنانيين انه هي شو بتنحل يعني باستقالة الوزير، ما هو لما قلنا ألف بشرب الوهبة مع حفظ الألقاف صار المطلوب ب بالأستاذ جورج قرداحي ولحقوا على بقية لنوصل لليه. والمطالب السعودية ومن خلف السعودية لن تنتهي في لبنان، لأنه هلأ بس نجي الاحتمال الآخر نوقف عند هذا الموضوع. إذن بالحقيقة اللي طالبوا لوزير الإعلام أنه أن يقدم المصلحة الوطنية، ما هم في نقاش حقيقة شو هي المصلحة الوطنية. هل المصلحة الوطنية في الخضوع للإملاءات الخارجية؟ هل المصلحة الوطنية في الاستجابة لكل ما يطلبه الخارج؟ إذا كان يطلبه الخارج في مصلحة للبنان ما في مشكلة، هاي مصلحة وطنية. بس إذا كان في انتقاص من سيادة لبنان وفي إذلال للبنان وفي إهانة للبنان، هذا كيف بيصير مصلحة وطنية؟ خلصنا الاحتمال الأول بزيادة هالقد. الاحتمال الثاني والثالث لأنه بنناقشهم مع بعضهم. الاحتمال الثاني أنه لا، هن عن جد الموضوع هالقد قصة تصريح الوزير قرداحي، وطالبوا باستقالته كانوا على يقين بأنه حيستقيل، أو طالبوا بإقالته لأنه كانوا على يقين أنه هو يقال، وبيسجلوا انتصار معنوي ودبلوماسي وبيذلوا لبنان وبينتهي الموضوع هالقد. لكن عندما رفض الوزير أن يستقيل ورفضت استقالته وإقالته، صار السعودي أمام مواجهة كبيرة جدا، فذهب إلى الأمام وافتعل هاي الأزمة وعمل أنه المعركة مع حزب الله. هاي فرضية، هذا احتمال. والاحتمال الثالث أنه لا، من الأول هي لا قصة تصريح ولا قصة وزير، السعودية تبحث عن حجة لتفتعل أزمة مع لبنان.
تقود القوات البحرية الأمريكية تمرينا أمنيا في البحر الأحمر يجمع قوات من الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين. وقال بيان للبحرية الأمريكية إن تمرينا متعدد الأطراف على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر بدأ أمس ويستمر 5 أيام. وحسب البيان فإن التمرين يجري على متن سفينة نقل برمائية للتدرب على تكتيكات مداهمة السفن والتفتيش والمصادرة، وأنه سيعزز قابلية العمل بين الفرق البحرية للقوات المشاركة. ويعد هذا أول تدريب من نوعه يعلن عنه بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين الذين وقعوا اتفاقا لتطبيع العلاقات العام الماضي. للمزيد من التفاصيل حول المناورات نستمع إلى التقرير التالي.
تمرين أمريكي في البحر الأحمر يجمع كيان الاحتلال الإسرائيلي بالإمارات والبحرين. قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية إنه يعزز قابلية العمل بين الفرق البحرية للقوات المشاركة. على مدى 5 أيام يستمر التدريب في البحر الأحمر على متن سفينة نقل برمائية بهدف التدرب على تكتيكات الزيارة والدخول والتفتيش والمصادرة. بحسب بيان القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، أكدت فيه أن التدريبات تشتمل على عمليات الأمن البحري متعددة الأطراف بين قوات إماراتية وبحرينية وإسرائيلية مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الأسطول الخامس. وتغطي منطقة عمليات الأسطول الأمريكي الخامس ما يقرب من 2,500,000 ميل مربع من مساحة المياه، وتشمل الخليج الفارسي والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، وثلاث نقاط مهمة هي في مضيق هرمز وقناة السويس في مصر وباب المندب قرب اليمن. وقال قائد القيادة المركزية البحرية والأسطول الخامس والقوات المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر في البيان إنه من المثير رؤية القوات الأمريكية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز القدرات الأمنية البحرية الجماعية. وأضاف أن التعاون البحري يساعد على ما أسماها حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين. هذه هي أول تدريبات بحرية يتم الإعلان عنها بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال والدولتين من دول مجلس التعاون اللتين طبعتا العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب العام الماضي. ووقعت الإمارات والبحرين اتفاق التطبيع العام الماضي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لتحدا بذلك عن موقف اعتمدته الدول العربية طويلا بعدم إقامة علاقات مع كيان الاحتلال قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
إلى العراق، حيث أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال إرهابيين اثنين حاولا اجتياز الحدود عبر منطقة ربيعة المحاذية للشريط الحدودي مع سوريا. وقالت الاستخبارات في بيان إن أحد الإرهابيين قد عمل عنصرا أمنيا لداعش واشترك بعدة عمليات ضد القوات الأمنية العراقية، فيما عمل الإرهابي الآخر كعنصر طبي ساهم بعلاج عددا من الإرهابيين أثناء معارك التحرير غرب الأنبار. من جهة أخرى، تمكنت قوة الرد السريع من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء آمرلي شرق محافظة صلاح الدين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قوة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس أنها تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين، وهو من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وتمت عملية إلقاء القبض عليه في قضاء آمرلي شرق المحافظة. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على متهمين بالإرهاب حاول الهرب من سيطرة الشعب في بغداد، كما ألقت سيطرة التاجي القبض على متهم آخر مطلوب وفق قضايا الإرهاب. من جهة أخرى، أشاد قائم مقام قضاء بيج محمد الجبوري اليوم الخميس بدور الحشد الشعبي في القضاء وجهوده في بسط الأمن والاستقرار. وكان معاون قائد عمليات صلاح الدين بالحشد قحطان الباوي التقى قائم مقام قضاء بيج محمد الجبوري وأكد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بما يخدم القضاء من الناحية الأمنية والخدمية. بسياق قريب، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين اليوم بإحباط محاولة لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في أطراف ناحية مكيشيفة جنوب شرق تكريت. وأضاف المصدر أن قوة أسود دجلة من الحشد أبطلت مفعول 4 عبوات ناسفة موضوعة تحت أبراج للطاقة الكهربائية في أطراف ناحية مكيشيفة دون خسائر أو إصابات بشرية. على صعيد الخلافات السياسية، بينت حركة حقوق اليوم الخميس أن سياسة مفوضية الانتخابات وتعاملها مع الطعون وإهمالها لمطالب المعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات سيعقد مسار تشكيل الحكومة المقبلة. وقالت عضو حركة حقوق بيادر الموسوي أن مطالب المعتصمين وبعض الكتل السياسية تركز بالشكل الأساسي على عملية إعادة العدوى الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع. وأضافت الموسوي أن القوى السياسية لن ترضى بنتائج الانتخابات دون إعادة فرز وعد جميع المحطات يدويا. على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ضرورة احترام تطبيق القانون. وقال مجلس القضاء أن الرئيسين بحثا مراحل التحقيق في حادثي الاعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء وأحداث العنف التي رافقت تظاهرات يوم الجمعة الماضية، وأكد على ضرورة احترام تطبيق القانون. بالآليات القانونية واحترام تطبيق القوانين يجد العراقيون مخرجا للكثير من الأزمات، ولعل الاعتراضات على نتائج الانتخابات ستحل بنفس الآليات. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
منعت قوات الجيش السوري رتلا أمريكيا من دخول مدينة القامشلي شمال شرق البلاد وأرغمته على تغيير مساره. وأفادت مصادر محلية بأن حاجزا للجيش السوري عند مدخل مدينة القامشلي الجنوبي قام باعتراض رتل أمريكي من عدة آليات وعربات كان يحاول دخول المدينة، حيث قام الرتل بتغيير مساره من دون أي مواجهة مع الجيش السوري. سياسيا، بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي سبل تعزيز التعاون بين دمشق والأمم المتحدة والخطط الاستراتيجية المقبلة بين الجانبين. اعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار بأغلبية ساحقة قرارا لصالح الجولان السوري المحتل. ويطالب القرار كيان الاحتلال بالامتثال للقرارات الدولية المتعلقة بالجولان المحتل والتي تعتبر فرض الكيان قوانينه وإدارته على الجولان لاغيا وباطلا، وصوتت لصالح القرار الذي من المفترض أن تنظر فيه الجمعية العامة خلال كانون الأول المقبل. 144 دولة فيما امتنعت 22 وعرضته أمريكا وكيان الاحتلال فقط. وكانت اللجنة اعتمدت أمس بالأغلبية 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، أهمها قرار دعم اللاجئين الفلسطينيين الذي يشمل ولاية الأونروا. أعلن مكتب إعلان الأسرى الفلسطينيين أن الأسير مقداد القواسمة انتزع نصرا محققا وأنهى إضرابه عن الطعام الذي استمر 113 يوما. وأشار المكتب إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح القواسمة في شهر شباط القادم بعد جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس. هذا وباركت فصائل فلسطينية بينها لجان المقاومة وحركة المجاهدين هذا الانتصار، فيما أكدت حماس أن القواسم يثبت من جديد قدرة الفلسطيني على مصارعة المحتل بكل الأدوات. حذر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خطورة الوضع الذي يعيشه آلاف المهاجرين الراغبين بدخول الاتحاد الأوروبي عند حدود روسيا البيضاء مع بولندا. المندوب الأممي الذي زار مخيما عشوائيا أقامه المهاجرون يضم 3000 شخص وصف الوضع هناك بالكارثي ومرشح للتفاقم، داعيا إلى استمرار إمدادات المساعدات الإنسانية. تفاصيل أوفى حول تصاعد الأزمة السياسية بين الدول الأوروبية وبيلاروس بسبب المهاجرين في سياق التقرير التالي.
تصاعدت الأزمة السياسية بين الدول الأوروبية وروسيا البيضاء بشأن تدفق اللاجئين من روسيا البيضاء نحو بولندا والدول الأوروبية الأخرى، فبعد أيام من التصريحات والتهديدات التي أطلقتها قيادات أوروبية ضد روسيا البيضاء وعن نيتها فرض عقوبات قاسية ضد مينسك، هدد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي بالرد على أي عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد على بلاده، وأكد أن بلاده سوف توقف نقل تدفق الغاز الطبيعي إذا فرضت عقوبات جديدة عليها، مضيفا أن روسيا البيضاء تقوم بتدفئة أوروبا لكن بعض من أسماهم الحمقى يقومون بتهديدها بإغلاق الحدود.
ماذا سيحصل إذا قامت روسيا البيضاء بإيقاف تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا؟ لذلك أوصي كل من القيادة البولندية واللتوانية وغيرهما من الحمقى في أوروبا بالتفكير جيدا قبل التحدث. روسيا البيضاء سوف ترد على أي عقوبات.
وفي إطار التهديدات المتبادلة أعلنت ألمانيا أن الوقت قد حان ليفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا البيضاء. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء الحديث في برلمان بلاده حول أبعاد الأزمة الحالية مع روسيا البيضاء إن الاتحاد الأوروبي تأخر حتى الآن في فرض عقوبات على مينسك، مشددا أن جميع الأوروبيين يرغبون في فرض العقوبات، لذلك سيقوم الاتحاد الأوروبي بتوسيع وتعزيز عقوباته ضد النظام الحاكم في روسيا البيضاء.
لقد تأخرنا كثيرا، الاتحاد الأوروبي سيقوم بتوزيع وتعزيز عقوباته ضد نظام لوكاشينكو، سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.
هذا ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده بعد الانتخابات الرئاسية في العام الماضي. إلى ذلك تتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من 2000 مهاجر غالبيتهم من دول الشرق الأوسط عالقين عند الحدود مع بولندا في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها لا تحتمل، مطالبة بتحرك عاجل لمعالجة الأمر.
أصدر وزراء قوى الحرية والتغيير بيانا جددوا فيه رفضهم لاستيلاء الجيش السوداني على السلطة، وطالبوا برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح رئيس الوزراء وجميع المعتقلين السياسيين. وأكد البيان أن الشعب السوداني يتطلع لدولة مدنية وتحول ديمقراطي سلمي، داعيا إلى تحقيق جدي صارم لملاحقة الجنات المتورطين في قتل المتظاهرين والاعتداء الهمجي عليهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزراء خارجية إيران والإمارات يبحثان تطوير العلاقات الثنائية ويوجهان الدعوة لتبادل الزيارات. السيد نصر الله يؤكد أن إسرائيل تعيش هاجسا وجوديا ويعتبر الأزمة السعودية جزءا من المعركة مع المقاومة. الولايات المتحدة تقود أول تدريب بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين في البحر الأحمر. كرم شكرا على كرم المتابعة، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لقائي بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:34 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 1:28. في الساعة 2:05 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى نصف ساعة. في الساعة 2:39 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. قصة وناقد يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:49. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. تشتمل التلاوة المباركة على سورة الحجرات من الآية 13 حتى الآية 18 منها، وكذلك من بداية سورة قاف إلى نهاية الآية 15 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. منذ وجدت الإنسانية ابتليت بالإكراه، والحقيقة المقولة الموجودة بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد الضيق. الحقيقة الإنسان معرض للضيق منذ أن ولد إلى أن يلتحق بربه. كيف؟ يعني تلقى هذا من شدة إلى شدة هو يتنقل بالشدائد، وبالخصوص إذا إجا إلى دار الدنيا. من يدخل إلى دار الدنيا يصبح عرضة للإكراه، كأنه عندنا الإكراه نوعين: أكو إكراه داخلي وأكو إكراه خارجي. الإكراه الداخلي اللي يشكل الاضطرار، يعني أحيانا الإنسان داخليا يكره، مضطر عند حاجة، يعني تضغط عليه الحاجة، الجوع، الفقر، التعرض إلى شدائد تشكل إكراه. هاي اللي نعبر عنه بالإكراه الداخلي. طبعا الإنسان إذا جاع واضطر وأصبح لا يجد ما يأكله يشكل حالة إكراه بالنسبة له، وإذا شكلت حالة إكراه في مثل هالحالة، هذا إذا تحقق معنى الاضطرار أو الإكراه الداخلي، طبعا ينتقل من منطقة الأحكام الأولية إلى منطقة الأحكام الثانوية مثل ما يقولون. يعني يصبح يجوز لا يأكل الميتة، يجوز لأحيانا يرتكب المحرم. نعم، لأن أكو إكراه، والإكراه يطلع من منطقة الحكم الأولي. خل أقرب لك المعنى. يعني مثلا أنت الآن الحكم الأولي بالنسبة لك الميتة حرام، عشان ما يقدر يأكل من الميتة، محرم عليه يأكل من عتها. لكن إذا اضطر أصبح الأمر يدور بين أن يموت أو يأكل من الميتة. لا، الحرام يصير واجب ومو حرام، مو بس حلال، لا واجب يصير، لأن يتوقف عليه حب النفس، ولا توقف عليه حب النفس أصبح واجب. زين، إذا الإنسانية في مسيرتها الطويلة تعرضت إلى الإكراه الداخلي من جانب. الإكراه الداخلي هو عبارة عن الجوع، يعني موجات الجوع اللي تجي من استئثار الأقوياء بقوت الضعفاء. يعني انت ليش تروح بعيد؟ الآن احنا نعيش بالقرن العشرين، والقرن العشرين طبعا هذا اللي نسميه قرن الحريات، اللي نسميه طبعا قرن الحريات، نسميه مثلا عصر النور مثلا. زين، انت تقرأ هالأيام الصحف أو تسمع الأنباء العالمية، إيش كثر أكو مناطق بالعالم بها ناس يموتون من الجوع، يتعرضون إلى الجوع. هاي الصور اللي تنقلها الأقمار الصناعية، الصور اللي تنقلها الوسائل الأنباء المصورة اللي تراويك البشر اللي جلد على عظمة يريد لرغيف خبز يافية ماكو، في نفس الوقت في منطقة أخرى من العالم تجمع تلول من الأطعمة، هاي التلول من الأطعمة تحرق. ليش تحرق؟ تحرق حتى يصير العرض أكثر من الطلب وينزل سعر السلعة، ويردون سعر السلعة محافظ على مستوى معين، ومنه تتحكم الدول الأقوياء بالشعوب الضعيفة. يعني بدل من أن يقدم هذا الطعام هدية من الإنسان لأخيه الإنسان، والإنسان وأخو الإنسان أحب أمثله، بدل من أن يقدم الطعام إلى يسد جوعته، لا، يحرق حتى يبقى محافظ على سعره، وحتى يبقون ذولا بيديهم الزمام السيطرة لا تفلت من أيديهم، وحتى مصالحهم تبقى محفوظة. زين، هذا القهر، فالقهر غير مباشر، سحق غير مباشر. الإنسان إذا ما عنده رغيف يأكله مسحوق مقهور مكره. زين، الإكراه الخارجي منين يجي؟ الإكراه الخارجي أشبه شيء بحيوان عنده أنياب وحيوان ما عنده أنياب. حيوان ما عندنا أفرغ مثل النعجة، وحيوان لا والله عنده ظفر وعنده ناب وعنده قوة ويتحكم، والدنيا غابة. ترى بغض النظر يقول لك أكو قوانين وأكو ديمقراطيات وأكو حجم العدالة، بارد، هواء في هواء، هراء، ما تزال الدنيا غابة. يتحكم بها الأقوياء عينا، ادخل إلى قانون الغابة تلقى القوي يأكل الضعيف، والدنيا هنا عينا، القوي يأكل الضعيف. إذن المثاليات وحشايات الأخلاق بس مكتوبة بالكتب، محطوطة بالكتب. إذا تجي إلى صعيد الواقع تلقى مجموعة من الحيوانات المفترسة اللي عندها ظفر وناب الطارد، ورا اللي ما عنده ظفر وناب لتمزقه. هاي القانون، قانون الدنيا، نبه لي. ولذلك هذا الأديب اللي يقول جميع الناس خداع إلى جانب خداعي، يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. هذه الحقيقة. هذه زين، قصدي من هالمقدمة شنو؟ أنا أبين لك أن القهر بقسمين. القهر بقسمين، إجا الإسلام لرفعه، إجا ليقضي على القهر الداخلي عن طريق توفير القوت والرغيف وتوفير الطعام وتوفير الحياة الكريمة للإنسان، وإجا ليرفع القهر الخارجي عن طريق توفير العدل، أنه يسود نظام الله بالأرض. ولذلك أكد لك الإسلام في نظرياته لما إجا يحمل نظريات مو مهمتها أن تسود العالم، لا، مهمتها أن تلقي نظام الله للأرض. إذا نقلت نظام الله حتى تقضي على أسباب التحكم، ما يصبح الإنسان يتحكم بالإنسان فيولد له إكراه خارجي، ولا يصبح فقير يدور الرغيف ما يجده فيصير عنده إكراه داخلي. ترى هذا ملخص نظام الله عز وجل. زين، هاي ترى من وجهة نظرية. السائلة التي تجي تحاسبني تقول لي من وجهة تطبيقية الشكل كان، يعني ما وقعت مفارقات ذولا اللي سموا أنفسهم حكموا باسم الإسلام وزحفوا واحتلوا شعوب، ذولا ما غلطوا، ما ارتكبوا أشياء ولدت إكراه؟ طبيعي، انت ما يمكن تلقى أمة تمر بآلاف التجارب ما تغلط لها في تجربة أو تجربتين أو ثلاثة، ما يمكن، لا، موجودة الغلطة، موجودة حتما. لكن انت تقدر تناقشني إذا أكو بالقرآن بالشريعة الإسلامية فرد مادة تبيح إكراه الإنسان أو تبيح التحكم بالإنسان، لك حق تناقش. أما التطبيقيات ما تقدر تلقى نظام ما يصير به خطأ بالتطبيق. زين، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية، وشو تنبه لي لربط المقدمة بالآية. الآية الكريمة جاي تعالج هالشيئين، جاي تعالج الإكراه الداخلي والإكراه الخارجي. شنو هو الإكراه الداخلي وشنو هو الإكراه الخارجي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال بينك أولا سبب النزول، ونرجع بعدين إلى مضامين الآية. سبب النزول أكو سببين يذكروه للمفسرين، وهن بالواقع سبب واحد، عبد الله ابن أبي. وأكو فرد شريحة من النوع من الأجلاف، هذولا كانوا يجيبون الجواري، يشترون الجواري المملوكات، يشتروهن ويجبروهن على البغاء. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول أن هيجيب فلوس كدون من ورائهم، والأمر الثاني أن هي راح تجيب أطفال من البغاء. إذا جابت أطفال، إذا بنت يخلوها تلزم نفس الدرب، وإذا ولد يبيعوه عبد. زين؟ وتجارة، تجارة الرقيق. نبهي. هاي منين جاية؟ جاية الواقع من الإكراه. هذه أولا أكرهت، ماكو واحد ولد عبد، أكرهوها وخلوها تباع جارية. كانوا يجيبوهم نهب ويجيبوهم يبيعوهم. زين؟ وبعدين اكو اكراه داخلي، اكراه الداخلي، الجياع، المرأة اللي تجوع لا تجد الرغيف تضطر تبيع عرضها. اذا اكو نوعين من الاكراه اجت الآية تعالجهم، هذا سبب. والسبب الثاني اللي هو فرع على هالسبب هو هل عبد الله بن ابي اجى جاب وحدة اسمها معاذة، كانت من اجمل النساء. قال له يا رسول الله هذه جارية آل فلان، وفلان مات وظلوا عندها ايتام، وهي جاريتهم، اريد ان امرها بالزنا لعلنا نصيب مما تصيبه، يعني ناخذ منها فلوس للايتام. شايف؟ نزلت الآية الكريمة بهالسبب. دخلنا اولا الى سبب النزول، وبعدين نعود ان شاء الله الى مضامين الآية. اولا اكو مشابهة بين هذا سبب النزول وبين اسباب اكو عندنا هالايام يخترعوها هالاسباب. شنو هي؟ وعلي يقول للنبي يا رسول الله هاي جارية آل فلان، افلا نأمرها ان تبغي ونصيب مما تأتي به، خليها تبغي الفلوس اللي تحصلين نعطيها للايتام. اكو عندنا هالايام اوضاع مشابهة من هالنوع. شلون يعني الاوضاع المشابهة؟ تلقى الصحف من الصبح تعلن اعلانات بالحروف العريضة، حفلة خيرية لمصلحة الايتام، حفلة خيرية لمصلحة الجياع. شنو الحفلة الخيرية؟ شنو هي مضامين الحفلة؟ شنو هل مضامين الحفلة؟ مثلا تطرح بيها بحوث تعالج مشاكل الناس، تصلح الفساد مثلا. الحفلة مثلا تقام بها فعاليات تربي الأخلاق، أو مثلا توجه الإنسان، أو تنظم ثغرة من ثغرات الحياة تعالجها. لا، شبيها الحفلة؟ نساء عراية يهزن بطونهم، نعم، هو مجموعة من الرذائل والفجور، ومجموعة من الفعاليات اللي تخاطب الغرائز وتنزل بالإنسان إلى مستوى الحيوانات، إلى حمأة الجنس، إلى بؤرة الرذيلة. هاي الحفلات ويلمون فلوس المن للبر بالأيتام، للضعفاء، للأسر المنكوبة. عجيب، كأنه من كرامة الإنسان أن يلمن فلوس من البغاء. شنو الفرق بين هاي اللي تبغي او بين لا تطلع اعضاء تثير الفتنة في نفوس الناس، تكشف جسدها العاري وتلم فلوس عن هالطريق؟ ما ادري ذولا ما يخجلون، ما اعرف ذولا. وفي بلدان اسلامية وناس عندهم ادعاءات عريضة وطويلة يدعون انهم اهل غيرة واهل تاريخ واهل حضارة واهل واهل. طيب شلون يسمح لك دينك، تاريخك، مروءتك، كرامتك، أن ما عندك شغل إلا جامع وين ما أكو امرأة ساقطة تأتي لهزي بطنها لتجمع الأموال من السحت الحرام، ثم تقوم بتلك الأموال كما تقول لإنعاش الفقراء أو لإنعاش الأيتام، هذا يعتبر مبرر؟ هذا شلون؟ هذا يفرق هذا عن هذا؟ هذا مثل عبد الله بن أبي ولا خليها يتجني ويجيب فلوس للأيتام؟ هذا رحينا من النوع، بس كل ما في الأمر ذاك قبل 14 قرن وهذا بالقرن العشرين، هناك مباشرة يقول للنبي ولا نشروها بالصحف أو نشروها بوسائل الإعلام حفلة خيرية لإقامة المشروع الفلاني. طيب الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا الطيب، والله كرم الإنسان، ولما كرم الإنسان ما يريد من وراء تكريم الإنسان أن ننزل الإنسان إلى مستويات بحيث نخلي الإنسان الجائع نشبع بطنه عن طريق الوارد الذي يأتي عن طريق الرذيلة. هذا نوع، هو كل وسيلة الله عز وجل حرمها، الله كل وسيلة الله عز وجل حرمها بلا كلام هي وسيلة رذيلة، وما ممكن أن تتكرم الإنسان عن طريق الرذيلة، ما ممكن. زين، هذا أسلوب مثلا، أسلوب آخر لا، أما اليتامى، أموال يتامى تصير دائرة الأيتام. طيب تأخذ أموال الأيتام تستثمرها حتى تنميها، حتى الأيتام يأكلون من والدها، وانت تستثمرها بالربا، انت تريد تنميها لو تريد تمحقها تحرقها؟ الربا يحرق ما ينمي، ليش عن طريق الربا؟ اكو وسائل نظيفة يمكن تستثمر بها هذه الأموال، تستثمر عن الطريق المشروع، لأن الله عز وجل إذا حرم شيء سلب بركته وحرم ثمنه. في هذول في مثل هالمورد ما يفرقون عن عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي يطلب من أجاري أن تزني لتوفر ثمن البغاء للأيتام، وهذول يعتمدون هالأساليب الملوثة حتى عن طريقها يمكن أن يشبعون البطن الجائعة. لا لا، اشبع الله البطون اذا كانت عن هذا الطريق، لا ابدا. اكد لك الجوع هواية اشرف، ولو مات الانسان جوع من ان يمد يده الى ثمن البغاء ليأكل منه. طيب عرفنا سبب النزول، خلي نرجع الى الآية. اولا ولا تكرهوا فتياتكم، خل الفت نظرك لشيء، شوف تعبير القرآن الكريم فتياتكم. القرآن دائما يعبر عن الجواري بالفتيات، يعبر عن الجواري او مما ملكت ايمانكم من فتياتكم. قال لفتاه ائتنا غداءنا، زين، فدائما يعبر عن الغلام عن المملوك بالفتى. ليش؟ ما يريد يجرح كرامة الانسان، لان ماكو واحد يولد من بطن امه عبد ابدا، الناس كلهم يولدون احرار. العبودية منين تجي؟ العبودية الإسلام ما يعترف بوسائل العبودية إلا من وسيلة واحدة بس، من طريق الحرب المشروعة. مسلمين يطالعون شايلين كلمة الله، يردون ينشرون شريعة الله، تيجي جماعة توقف بوجههم تقاتلهم، إذا جابوا منهم أسارة يستعبدهم لفترة قصيرة ويطلع لهم 1000 ضرب للعتق، فترة عملية تأجيل مو أكثر، وإلا ما يسمح الإسلام بالعبودية مطلقا. الإسلام دين الحرية، الإسلام أصلا لا يسمح بالعبودية ولا بالقهر ولا بالسحق بشكل من الأشكال أبدا، من الأشكال أبدا. إذن منين تجي العبودية؟ تجي من قهر الإنسان للإنسان. هاي الوسائل مثلا اللي كانوا يحطون السفن على السواحل ويجون الى بعض الشعوب ينهبون وياخذوهم يبيعوهم، او الشعوب الجوعانة مثل افريقيا الى الان ياخذون الطفل بيش 100 دولار 200 دولار ياخذوه ربو عبد. زين، حتى الان موجودة، هاي ما يعترف بها الاسلام ابدا. ما اكو طريقة من الطرق اللي تفضي الى العبودية معترف بها عند الاسلام إلا هالطريق، طريق الحرب. وإنما اعترف به من باب المعاملة بالمثل من جانب، ومن جانب ثاني يريد يأدب الإنسان، لأنه هذا لما تيجي لي شريعة الله وتريد تحرره وهو مع ذلك مصر على أن يقاتل الإسلام، يأخذ يستعبد أيام ثم مثل ما قلت لك يوجد له ألف طريق يعتقل. زين، فهو من يجرح كرامته، من يسمي عبد، يقول النبي صلى الله عليه وآله: لا يقول أحدكم عبدي أو جاريتي، وليقل فتاي وفتاتي. ما يريد شعر بأن عبد إطلاقا. بعدين شوية اطلع على المعاملة، المعاملة اللي يعامل بها الإسلام الرقيق، ما يعامل الرقيق على أساس أنه عبد أبدا، مثل واحد من العائلة. أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، إنهم إخوانكم سلطكم الله عليهم ولو شاء لسلطهم عليكم. يعني معاملة غير الإنسانية. أنت ما تتصور أنه الإمام علي يطلع ويا مملوكة، يجي هو ومملوكة يطبون على بزاز يشترون منه قميصين، قميص بدرهم وقميص بثلاث دراهم. الإمام علي يأخذ القميص أبو درهم يلبسه ويأخذ أبو ثلاث دراهم، نعم، يطي إلى غلام المملوك، يقول له: سيدي أنت خطيب، الناس سترمقك بأبصارها إذا صعدت على المنبر، أنت بحاجة إلى الثوب المحترم، أنا بوسعي ألبس هذا الثوب أبو درهم. يقول له: لا، أنت شاب ولك شرهة الشباب، وأنا أستحي من الله أن أتفضل عليك، ما ممكن أتفضل عليك. طيب أنت هذا اللون من المعاملة ما تلقى إلا في ظل الإسلام. علي بن أبي طالب إسلام يمشي على الأرض، يترجم الإسلام في أفعاله. في العبودية الواقع ما اعترف الإسلام ولن يعترف بها بشكل من الأشكال أبدا، حتى العبودية النفسية يحرر الإنسان منها، كل أقسام الضغوط يحرر الإنسان من عدها، ما يخليه يعبد إلا الله، ينظف الضمير من كل أقسام العبودية، ينظف الوجدان من كل أقسام العبودية إلا عبودية الله، بس اعبد الله، خلي قلبك مكان لله بس، لا تخليك تشعر بأنك مملوك لغيرك، ولا أنك محتاج إلى غيرك، ولا أكو هدف من الأهداف اللي يمكن أن يجرك لتصبح عبد. لا يعترف الإسلام بتلك الوسائل بأجمعها. هالشاهية لقى الدنيا كلها ماشية قائمة على نظام العبودية. لما جاء الإسلام، الإمبراطورية الشرقية والإمبراطورية الغربية اثنين كل وسائل الإنتاج بأيدي العبيد، تلقى المزارع يديروها العبيد، المصانع يديروها العبيد، البيوت يقومون بخدمة العبيد. اجى لدى الرق منتشر، ما عالج الإسلام علاج فوري، لأن العلاج فوري طرد فعي ألعن، بعد عالج علاج بطيء شوي شوي إلى أن قضى عليه، نبهلي، لأنه الزمن دخيل، الزمن دخيل في علاج بعض الأمراض الاجتماعية. مو كل مرض اجتماعي نقدر نعالجه دفعة واحدة، لا، نعالجه بالتدريج، نجتث شوية من النفوس بالأول، نخلي النفوس تقنع بأن هذا فاسد النظام، ثم بعد ذلك نعمل على إزالته. هذا اللي كان يصنعه الإسلام في معالجة الأمراض الاجتماعية. هذا القسم الأول من أقسام الإكراه، يعني الإكراه الخارجي. الإكراه الداخلي شنو هو؟ اللي يسبب فقدان الرغيف. الإكراه الداخلي يعني جوعان، والجوعان يضطر يبيع نفسه ويبيع كرامته ويتحول إلى عبد ويقوم يتملق إلى آخر. زين، شلون قضى على الإكراه الداخلي؟ قضى على الإكراه الداخلي أولا أوجد نظام التكافل الاجتماعي في نطاق الأسرة وفي نطاق المجتمع. زين، الآن كل واحد أسرته إذا بيها غني مسؤول عنه، هو غني يعول نفسه، ماكو الغني بالأسرة يعوله، ما موجود الغني بالأسرة الغني بالعشيرة، ما موجود الغني بالعشيرة بالمجتمع، طرف كله ماكو بيت المال مسؤول عنه، ما يمكن. يعني احنا نعرف ان الوالي المسلم اذا نام يؤرقه شبح الجائع، يقول انا ما اقدر انام، ممتلئ البطن وجائج، يكون في اطراف البلد اللي انا حكمه ناس جوعانين، ما يسعني ان انام وأكو معدة محتاجة إلى الرغيف، ما يمكن أنا أبيت ممتلئ الكيش وإلى جانبي من يتضور جوعت. زين، الإكراه قضعية، وضعنا نظام التكافل ومسؤولية بيت المال